أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في برنامج أخلاقنا نتقصى دائما الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي أوصانا بها الدين الحنيف، ونقتدي بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحسنة التي زكي بها في القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. في البداية تقبلوا أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. أيضا يسرنا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنستأنس معه بالحوار ونستفيد مما يطرح علينا ويفيض علينا من علمه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. نرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين، حياكم الله. فضيلة الشيخ سعد، في كل حلقة نتناول موضوعا وخلقا من أخلاق ديننا الإسلامي كما ينبغي علينا أن نطبقه واقعا في حياتنا. ماذا عن موضوع الاستعانة بالله تعالى؟ ما هي الضوابط، وكيف يمكن للمسلم أن يستعين بالله تعالى في كل أحواله، وما هي ثمرات الاستعانة بالله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد يقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والمراد بالاستعانة طلب العون والمساعدة والمظاهرة والإمداد بالقوة على أداء ما يتعلق بالإنسان من الأعمال الصالحة في دنياه وأخرى. وقوله جل وعلا: إياك نعبد، أي أننا لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين، أي أننا نستعين بالله وحده على كل أمورنا. وذلك أن العبد المؤمن يعلم تمام العلم أن الله جل وعلا هو القادر، وأنه سبحانه هو النافع الضار، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن هذا المنطلق فإن قلبه منعقد على طلب الاستعانة من ربه سبحانه وتعالى. وعندما يستعين بشيء من المخلوقات أو الأعمال، فهو يستعين بها مع توكله على الله، لعلمه أنه لن ينتفع بها إلا إذا أراد الله عز وجل انتفاعه بها. ومن هنا فإن العبد يستعين ويطلب العون من ربه جل وعلا لقضاء حوائجه وأعماله التي تكون في مصلحته في أمور دنياه وأمور آخرته. والاستعانة يظهر بها معاني جليلة، منها أن العبد يعلن العجز أمام الله عز وجل، وأنه عاجز عن تحصيل مصالحه وإدراك حوائجه وقضاء رغباته إلا بمدد من رب العزة والجلال. والاستعانة أيضا فيها معنى شهود قوة الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى، فهو القادر جل وعلا على كل شيء، والله على كل شيء قدير. ومن ثم فالعبد المؤمن يستعين بربه جل وعلا. وما يستعان بالله عليه منها ما يكون مقصودا لذاته، ومنها ما يكون وسيلة إلى ما يقصده الإنسان. ولذلك مثلا نحن نقصد صلاح قلوبنا، وصلاح هذا القلب نطلبه من رب العزة والجلال، لأن هذا الأمر هو صلاح القلب، يترتب عليه صلاح أحوال العبد في دنياه وفي آخرته. ومتى علم العبد أنه لن يتصرف أحد في الكون إلا بأمر الله وإلا بإقدار الله عز وجل له على ما يريد أن يفعله، فحينئذ يتوجه قلبه إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وحينئذ يتوجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وما نستعين به وما نستعين بالله عليه يتعلق بأشياء، أمور تعود إلينا في أنفسنا وأمور تعود إلى غيرنا. فمثلا صلاح أنفسنا واستقامة أحوالنا وسعادة قلوبنا ورغد العيش فينا، هذه أمور تعود إلينا نستعين بالله جل وعلا عليها. وهناك أمور متعلقة بغيرنا نحتاج إليها أو نرغبها، ومن ذلك صلاح أبنائنا واستقامة أحوالهم وصلاح أحوال مجتمعاتنا ونصرة الحق وأهل الحق، فإننا نستعين بالله جل وعلا على ذلك كله. وهذا يجعل الإنسان لا يعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى من وسائل الدنيا، فإن هذه الوسائل مهما كانت لا تنتج نتائجها بنفسها، وإنما تكون موصلة إلى نتائجها متى استمد العبد فيها القوة، واستمد العبد فيها من ربه جل وعلا أن تكون موصلة لما يريده من أهداف. وانظر مثلا إلى المال، كم من إنسان يخطط على ما لديه من مال لتحقيق مآرب يريدها، لكن الله عز وجل لا يقدر له ذلك، إما لحصول خسارة في ماله أو لوجود حوائج ومطالب تستدعي أخذ ذلك المال لغير ما يقصده الإنسان. ولذلك كون الإنسان يملك بعض الوسائل التي تمكنه وتقدره على ما يريده لا يعني أنه سيتمكن مما يريده حتى يستعين بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانظر كيف كان عندهم القوة والقدرة والجمع الكثير، ومع ذلك لم يتحقق لهم مرادهم من الانتصار على أعدائهم، حتى ثبت الله عز وجل نبيه الكريم فتمكن من هو وأصحابه من الانتصار على أعدائهم بتوفيق من الله جل وعلا وتيسير له، مما يدلك على أهمية الاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العون من ربه سبحانه وتعالى ويؤمل من الله جل وعلا أن ينصره على أعدائه. انظر، قبل غزوة أحد كان عدد المشركين يفوق عدد المسلمين بأضعاف مضاعفة، وكان عندهم استعداد كبير لهذا اللقاء ولتلك المعركة، والمسلمون لم يخرجوا للقتال وإنما خرجوا لأمر آخر فواجههم عدوهم. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بربه وتضرع بين يديه وسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على أعدائهم، فكان النصر في ذلك اليوم يوم بدر لأهل الإسلام، حيث أعز الله عبده ونصره وأيده، مع أن عدوه كان عنده من القدرة والقوة والمنعة ما الله به عليم. وهكذا في أيام كثيرة يستعين فيها النبي صلى الله عليه وسلم برب العزة وجلال. وانظر لأنبياء الله عليهم السلام واحدا تلو الآخر كيف كانوا يستعينون بالله عز وجل في قضاء ما يطلبونه وما يؤملونه من انتصارهم على أعدائهم أو من قضاء حوائجهم، فينصرهم الله عز وجل وينصرهم بنصر من عنده جل وعلا. هذا نوح دعا الله عز وجل واستنصر به فنصره على أعدائه. وأذكر في هذا قصة يعقوب عليه السلام عندما أخفى عليه أبناؤه يوسف عليه السلام وأخاه، وحينئذ استعان يوسف بالله جل وعلا كما في قوله سبحانه: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. علم أنهم قد دلسوا عليه الحديث في ذكرهم أن الذئب قد أكل يوسف عليه السلام، وحينئذ طلب العون من الله جل وعلا على ما يصفون في تلك الواقعة، فكان الله جل وعلا معينا ليوسف عليه السلام فكانت الغلبة له. وانظر لموسى عليه السلام عندما كان فرعون يفعل مع أتباع موسى الأفاعيل الشنيعة، فطلب منهم موسى أن يطلب العون من رب العزة والجلال، كما في قوله تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الآية مليئة بالمعاني والعظات التي ينبغي بالإنسان أن يتأملها، ففيها سنن كونية كبيرة الشأن. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فطلب موسى من قومه أن يستعينوا بالله، أن يطلبوا العون من رب العزة والجلال. وهكذا شأن أنبياء الله. فالعاقبة الحميدة التي كانت لأتباع موسى أن أغرق الله عدوهم وهم يشاهدون، وحينئذ سلموا من أذاه و تمكنوا من عبادة ربهم سبحانه وتعالى بدون أن يتسلط عليهم هذا العدو الذي له القوة الظاهرة. ولذلك كان شأن أهل الإسلام أن يطلبوا العون من رب العزة والجلال. وقد أرشد الله عز وجل نبيه إلى أن يكون مستعينا بربه جل وعلا، كما في قوله جل وعلا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون في أواخر سورة الأنبياء، وأولها في قوله تعالى فإن تولوا أي أعرضوا ولم يستجيبوا لك فقل آذنتكم على سواء، أي أخبرتكم بشريعتي وبدعوتي، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، من الوعد بالعاقبة الحميدة لأوليائه المؤمنين وبضدها لغيرهم، ومن العقوبة الأخروية. ثم قال إنه، يعني إشارة لرب العزة والجلال، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي تمتعون في الدنيا وتستفيدون من شيء من أمور الدنيا قليلا من أجل أن يكون ذلك فتنة لكم تستمرون فيه على باطلكم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يصاب الإنسان بعدد من المصائب في الدنيا، فإذا توجه إلى الله جل وعلا بطلب العون والمدد فإن الله يمده ويعينه على أموره. هناك مثلا من يصاب في بدنه بشيء من الأمراض فيتوجه إلى رب العزة والجلال يطلب من الله الاستعانة على مرضه بأن يزيل ذلك المرض من بدنه، فيزيل رب العزة والجلال ذلك المرض من بدنه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه أن يزيل عنهم ما فيهم من الأمراض فأزاله عنهم. وهكذا قد يصاب بعض الناس في ماله فتجتاحه جائحة أو يأتيه فقر شديد فيرجع إلى الله ويسأله سبحانه ويطلب منه العون على قضاء دينه إن كان مدينا وعلى سداد حاجته التي يحتاج إليها، والله جل وعلا يعينه، يعين العبد متى توجه إلى ربه سبحانه وتعالى، فيكون هذا من أسباب إزالة ما وقع على العبد من الضر والنقص في ماله. وهكذا قد يصاب الإنسان بفتور في العلاقة بينه وبين من تربطه علاقة معه، كزوج أو زوجة أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو قريب أو قريبة، فحينئذ يعود العبد إلى الله جل وعلا ليصلح، طالبا من ربه أن يصلح هذه العلاقة وأن يزيل ذلك الفتور الذي يكون بين العباد، فيكون هذا من الاستعانة بالله، فيعين الله العبد ويمكنه من تحقيق مراده. وهكذا من أنواع الاستعانة الاستعانة على إتمام الأمر الذي يبدأ به الإنسان. قد تبدأ بأمور مستقبلية سواء بزواج أو بتجارة أو بوظيفة أو بغير ذلك من الأمور التي تؤديها في مستقبل أيامك، فتستعين بالله جل وعلا على ذلك العمل وذلك الأمر المستقبلي الذي يرد إليك أن يجعله الله على أكمل الوجوه وأتمها، وأن يكون محققا لأهدافه من أسباب سعادة العبد في دنياه وآخرته، فيكون ذلك من فتكون تلك الاستعانة من أسباب إتمام العبد لهذا العمل الذي يريد أن يدخل فيه، ومن أسباب استفادته القصوى من ذلك العمل. وهكذا أيضا من أنواع الاستعانة الاستعانة على الأعمال الصالحة التي يريد أن يؤديها العبد في مستقبل أيامه، فتطلب من الله أن يعينك على أداء الصلوات المفروضة في المساجد مع الجماعة، وتطلب من الله جل وعلا أن يعينك على إخراج زكاة ماله وعلى الصدقة بما فضل منه، وتدعو الله عز وجل أن يعينك على صيام الفرض والنفل، وتدعو الله جل وعلا أن يعينك على صلة رحمك وعلى القيام بسائر العبادات الأخرى من قيام ليل أو من صدقة في سبل الخير أو من دعوة إلى الله جل وعلا، فيعين الله جل وعلا العبد عندما يستعين به سبحانه وتعالى على أداء ذلك الأمر، كما قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. اعبد الله وتوكل عليه، أي كن معتمدا على الله في أن يعينك على عبادته سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بإتمام الأعمال، فانظر لقصة شعيب عندما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق الذي يوفق فيه الإنسان في تجارته أو في حياته الزوجية أو في وظيفته، هذا من الله، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك قال: عليه توكلت وإليه أنيب، أي أرجع إليه سبحانه وتعالى.
نعم، إذا أردت أن الشيخ سعد في هذا المقام، ربما بعض الناس حينما يمر بكرب أو ضائقة يعني قد يهون عليه من يعرفه أو يتحدث معه ويقول: ما لك إلا الدعاء، استعين بالله، ولكن ذلك قد يكون على وجه اليأس أو التقليل من هذا الأمر. كيف يجاب مثل هذا الشخص الذي يقول هذه العبارة؟
الاستعانة بالله التجاء إلى من بيده الأمر كله، وهو سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعين ويقف مع من استعان به سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نحصر الاستعانة أو الدعاء عند العجز واليأس، بل قبل الدخول في أي أمر ينبغي بنا أن نكون مستحضرين للاستعانة. والاستعانة ليست بالسلاح الضعيف وليست بحيلة العاجز، بل هي حيلة المستند إلى قوة عظمى تتمكن من كل شيء. لكن في أحوال العباد عند الاستعانة يفقدون الثقة برب العزة والجلال، ولا يكون في قلوبهم معنى الاعتماد على الله جل وعلا، فعندما يستعين تجده يدعو دعاء الآيس من تحقيق مراده، ولا يكون على ثقة من ربه سبحانه وتعالى أنه سيحقق مطلوبه، وحينئذ لا يستجاب للعبد. لماذا؟ لأن قلبه لم يمتلئ من الإيمان بقدرة الله عز وجل، ومن حسن الظن به سبحانه، ومن تصديق وعده في إجابته لدعاء الداعين. فعندما تدخل في معركة ليس معك سلاح عظيم، حينئذ يتمكن منك أعداؤك. هكذا في معترك الحياة لابد أن يكون معك السلاح قويا، سلاح الإيمان بالله والاعتماد عليه والاستعانة به، لابد أن يكون مع يقين صادق وتصديق كامل بوعد رب العزة والجلال. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك لا بد أن يؤمن الإنسان بقدرة رب العزة والجلال على كل شيء قبل أن يأتي إلى فعل الاستعانة. كيف تستعين بمن تغفل عن قدرته؟ ثم بعد ذلك لابد من اليقين بأن الله هو المتصرف في الكون وحده، وأن كل أفعال البشر تابعة لقدره سبحانه وإرادته جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. ومن ثم فإذا امتلأ القلب من هذه المعاني ثم جاء بعدها الاستعانة، فحينئذ لن يخيب الله جل وعلا عبده الذي آمن بأن التدبير بيده سبحانه، وأن الضر والنفع عنده، وأن العطاء والمنع منه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو كان في ذلك معارضة للناس كلهم. وبالتالي لا بد من الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى لا يركن الإنسان إلى الأسباب التي لديه كما تقدم. عندك قوة، عندك سلاح، عندك مال، عندك قدرة، لا يعني حينئذ أن تتمكن من تحقيق مرادك، لأن الله عز وجل قد لا يمكنك من تحقيق مرادك. وبالتالي لا بد من الاستعانة به سبحانه، وعدم الالتفات إلى أو عدم اعتماد القلب على الأسباب. لا بد من فعل الأسباب، نفعلها تقربا لله، لكن نظن أن الأسباب وحدها لا يمكن أن تثمر مقصودنا وأهدافنا، بل لا بد معها من عون من الله جل وعلا. ولذلك إذا لم يعن الله العبد فإنه حينئذ لن يتمكن من تحقيق مراده. العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في كل شيء، سواء في فعل ما يأمره الله به أو في ترك ما ينهاه الله جل وعلا عنه، أو في الصبر على المصائب التي تصيبه في الدنيا أو في الآخرة. ولن يعين العبد على هذه الأمور إلا رب العزة والجلال. فمن أتى باستعانة حقيقية بشروطها وأركانها فإن الله عز وجل سيعينه عليها. أما من ترك الاستعانة بالله واعتمد على الوسائل والأسباب فحينئذ سيتركه الله جل وعلا وسيكله إلى من استعان به، وبالتالي سيكون مخذولا سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، لأنه يعجز عن الاستقلال بنفسه في جلب مصالحه أو في دفع مضاره. ولن يعين العبد على هذه الأمور إلا رب العزة والجلال. وهذا هو معنى الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يوجد قدرة على تحويل الأمور من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. ولا لا حول ولا قوة، أي لا يوجد قوة في الدنيا إلا إذا كانت مستمدة من رب العزة والجلال. لو آمن الناس يقينا بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وترجموها إلى عمل في حياتهم واعتقاد في قلوبهم، فحينئذ سيكون الله معهم مؤيدا نصيرا، ولن يتمكن معهم أحد من الخلق كائنا من كان. ومن الاستعانة بالله أن نستعين بالأعمال الصالحة التي ترضي رب العزة والجلال، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلأولئك الذين يكابدون ويكيدهم أعداؤهم، هذه الآية معكم هي السلاح العظيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي اطلب العون من الله طاعته سبحانه، ومن أعظم طاعاته الصبر والصلاة، فإن من كان كذلك فإن الله سيكون معه معينا مؤيدا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن الدبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فيطلب من الله جل وعلا أن يعينه على طاعته لله جل وعلا وعلى شكر نعمه وعلى الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. مراد بالغدوة السير في أول النهار، والروحة السير في آخر النهار، وأما الإدلاج فهو السير في الليل. فهنا إشارة إلى أن العبد يستعين بالأعمال بالوسائل، لكن يعلم أن هذه الوسائل إنما تعينه على أداء عمله متى مكنه الله جل وعلا من ذلك العمل.
نعم. أيضا يا شيخ سعد، في هذا المقام والحديث عن الاستعانة بالله تعالى، هنالك فئام كثير من المسلمين الذين يعبدون الله تعالى ويحرصون على هذه العبادة أن تكون عبادة صحيحة، لولا أنهم أيضا يتقربون إلى أمور ليس لها علاقة بصحة العقيدة، وبالتالي تم الاستعانة بأوليائهم هم من خلال القبور أو من أمور يرونها. كيف يمكن للعبد أن يجعل الاستعانة خالصة لله تعالى بأركانها وشروطها ويبتعد عن ما يؤثر على ذلك؟
الاستعانة وهي طلب العون، إذا كانت استعانة بالمخلوق فهي على نوعين. النوع الأول استعانة فيما يقدر عليه العباد، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه، كما قال ذو القرنين قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فطلب منهم فاستعانهم وطلب منهم العون فيما يقدرون عليه من بناء السد، لما قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فهذا فيما يستطيعه العباد لا بأس من الاستعانة بهم على ذلك، بشرط ألا نعتقد أنهم يؤدون هذا العمل من عند أنفسهم، بل نعتقد أن الله عز وجل هو الذي يمدهم بعونه ليتمكنوا من إعانتنا. فمثل هذا جائز ولا حرج فيه. والنوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على ما لا يقدر عليه، ونعلم أنه لا يقدر عليه، ومن ذلك ما ذكرتم من دعاء المقبورين ودعاء الأموات وطلب العون منهم والمدد، فمثل هذا يناقض أصل دين الإسلام، لأنه من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بالتالي على الإنسان أن يخصص استعانته بالله جل وعلا خصوصا فيما يقدر عليه، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول أنت المستعان، يقول يا ربي أنت المستعان، ويقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في دعاء الاستخارة أن يقولوا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك. وكان يقول لأصحابه: استعينوا بالله. قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمقصود أن العبد ينبغي به أن يطلب من ربه العون، والله جل وعلا يستجيب للعبد متى طلب من ربه العون بقلب حاضر ويقين جازم، كما ورد في الحديث أن العبد إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. من الأمور التي أيضا ينبغي أن نؤكد عليها أن بعض الناس قد يضع بعض الأشياء التي لا تنفع ولا تضر ويظن أنها تقيه من بعض الشرور، وقد يوجد في قلبه نوع استعانة بها أو يجعلها أسبابا لدفع الضر عنه، وليست كذلك. بعض الناس يعلق على يديه بعض الخيوط أو يعلق على صدره أو يجعل في سيارته أو في بيته بعض الأشياء التي يقول بأنها تعينه على أموره أو تدفع عنه العين أو نحو ذلك، فهذا لا يتوافق مع كمال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن الأمور التي تكون سببا من أسباب حصول العون من الله للعبد أن يكون العبد معينا لإخوانه، يقضي حوائجهم ويسعى فيما يحقق لهم مصالحهم، فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر هذا المعنى، معنى الاستعانة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في السنن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداه إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا إلى آخر الحديث، وقال فيه وأجب دعوتي وثبت حجتي. كذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. فهذا الحديث أيضا يدلك على نوع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يستعين بها على قضاء حوائجه. قد قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ومن أنواع الشكر والذكر والإيمان الاستعانة بالله جل وعلا.
نعم أيضا يا شيخ سعد، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نلجأ إلى الله ونستمد منه العون والقدرة على النصرة. مجتمعنا الإسلامي وقد تكالبت عليه كثير من الأمم، وأصبح عالمنا الإسلامي في أطرافه البعيدة والقريبة أيضا في هذا التناوش مع أعداء الأمة الإسلامية. كيف تحقق النصر إذا استعان المسلمون بالله تعالى؟ ولماذا بعض المسلمين قد يغفلون عن الاستعانة بالله تعالى ويتترسون بالسلاح فحسب دون التسلح بالاستعانة بالله تعالى؟
سلاح الاستعانة بالله سلاح عظيم الشأن، ومن غفل عنه فإنه غفل عن أقوى الأسباب التي تكون من أسباب نصرة العبد في دنياه وآخرته. وكما تقدم كان أنبياء الله عليهم السلام يستعينون بالله عز وجل في جميع أوقاتهم وفي وقت الرخاء وفي وقت الشدة، ويستعينون بالله جل وعلا عند تكالب الأعداء عليهم. مر بالإسلام وأهل الإسلام حوادث عظيمة الشأن، وتكالبت عليهم الأعداء بما هو أعظم من ما يمر في زمننا الحاضر. ولما استعانوا بالله جل وعلا أعانهم وقلب الموازين لتكون معهم بدل أن تكون ضدهم. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، يجتمع له 100 فارس، 100 شاب شجاع، كل واحد منهم معه سيفه من قبيلة أخرى تخالف قبيلة الآخرين، من أجل أن يضيع دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل فلا يتمكن وليه من المطالبة بدمه، فينصره الله عز وجل ويخرج من بين أيديهم سالما معافا يضع التراب على رؤوسهم، ثم يطاردونه ويجعلون لمن أتى به حيا أو ميتا 100 من الإبل، ومع ذلك ينصره الله عز وجل. فما هي إلا سنوات قليلة حتى رجع إليهم فاتحا منتصرا يطلبون عفوه وتجاوزه عنهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا في يوم بدر كما ذكرنا قبل قليل، المشركون 3 أضعاف المسلمين، مع المشركين من السلاح والقوة والقدرة ما ليس مع أهل الإسلام، فما هي إلا لحظات حتى نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمكن من أعدائه. ويوم وكذلك أيضا في يوم الأحزاب، لما جاءت أمور تكالبت على المسلمين من كل ناحية، اجتمعت قبائل من قبائل العرب يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته، وحينئذ ناصرهم اليهود الذين كانوا داخل المدينة ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم طائفة من المنافقين الذين ينصرونهم داخل المدينة، فجاءوا في وقت جوع ومسغبة وفي وقت برد شديد، فاجتمع على أهل الإسلام الجوع والخوف والبرد وقبائل شتى وتخاذل من بعض أهل النفاق وغدر من داخل المدينة، فكانت حوادث عظيمة. ثم ما هي إلا أن استعان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بربهم جل وعلا، ففرق الله جمعهم وأرسل عليهم الريح الشديدة التي جعلتهم يتفرقون. واسمع لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكانت العاقبة الحميدة لأهل الإسلام، وتمكنوا من أعدائهم وتمكنوا من أصحاب الحصن وغنموا أموالهم وأراضيهم، وكان ذلك من أسباب رفعة شأن أهل الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وهكذا في يوم بدر لما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذه سنة الله في الكون مع أنبيائه وأوليائه إلى قيام الساعة، متى استعانوا بالله وكانوا معه فإن الله ينصرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذه الظنون الكاذبة التي قد توجد من بعض من يشكك في دين الله أو في قدرته سبحانه، هذه لا ينبغي أن نلتفت لها. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كيف لا نستعين بالله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لا نيأس من رحمة الله، بل نعقد الأمل في قدرة الله جل وعلا وفي عونه سبحانه. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا نظر الإنسان أيضا في تلك القصة العظيمة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه، كان أهل مكة قد فعلوا ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف. فحينئذ جاءهم جوع شديد وجاءهم جدب عظيم حتى أكلوا الميتة والعظام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله. فنزل قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إن أهل الإيمان يعلمون أن النصر ليس بقوة ولا بقدرة، وإنما النصر إمداد من رب العزة والجلال. والله جل وعلا قد وعد القائمين بشرعه المحكمين لدينه أن ينصرهم، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك لا نخلي إخواننا ممن يكونون في الحدود أو ممن ذهبوا لإقرار العدل وإبعاد القوى الغاشمة الظالمة السفاكة للدماء، لا نخلي إخواننا هناك من أن نطلب الله عز وجل لهم أن يعينهم وأن يكون معهم وأن لا يمكن عدوهم منهم وأن يرد هؤلاء الأعداء عن تحقيق مرادهم مما يخالف شرع الله جل وعلا، فإن حينئذ نكون قد تقربنا لله عز وجل بعدد من العبادات، منها أننا استعنا بالله، ومنها أننا وقفنا مع إخواننا الذين يبذلون مهجهم وأغلى ما لديهم طاعة لربهم سبحانه وتعالى، ومنها أننا بذلنا شيئا من الأسباب في نصرة إخواننا الذين يؤدون واجبا شرعيا ترتفع به درجاتهم ويكون من أسباب انتصار الحق ومن أسباب زهوق الظلم والباطل.
اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على هذا الحديث القيم والهام جدا حول الاستعانة بالله تعالى، وكيف يمكن للمسلم أن يكون مستعينا بالله في كل أموره، في مسائه وفي نهاره، وفي أيضا ما يخص إخوانه المسلمين. إذا أردتم أن تختموا بكلمة قبل أن نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ سعد.
نعم، أنا أشير إلى معنى عظيم في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، من جهة أنه ذكر الاستعانة مع العبادة، فالعبادة هي المعنى الذي خلقنا من أجله فقدمها، ولن نتمكن من عبادة الله إلا بأن نستعين به سبحانه وتعالى، وحينئذ أتى بالاستعانة في هذه السورة. ويدلك وجود هذه الآية في سورة الفاتحة التي نكررها في يومنا مرات عديدة على أهمية الاستعانة برب العزة والجلال. وكذلك من الأمور التي أؤكد عليها أن العبد يستجلب عون الله بأمور أخرى غير الدعاء، منها مثلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فالمجاهد الذي يقاتل ينبغي به أن يستحضر أنه قاتل لله، وأنه قاتل لدفع الظلم، وأنه قاتل من أجل أن يصل العباد إلى حالة استقرار وأمن تحقن به الدماء وتجتمع به الكلمة ويتآلف الناس به. وهكذا أيضا ذلك المتزوج ينبغي به أن ينوي التقرب لله عز وجل بزواجه من أجل أن يكون هذا من أسباب عون الله له. أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء على حسن تقديمك، وأسأله سبحانه لإخواني الفنيين في الإذاعة التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم خيرا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى، وأن يعينهم على تحقيق مصالحهم ومصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، كما أستمد من الله العون للأمة كلها لتعود إلى دينه ولتتبع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير مرة أخرى فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.